أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصالة العقل أم الحس في التصورات؟ تكلمنا سابقا أحبائي عن هذه القضية، وهي أن الإدراك الحسي هل يوجد بينه وبين الإدراك العقلي نحو من الارتباط، أم أن أحدهما مستقل عن الآخر؟ المصنف ذكر هذا المبحث، ذكر مبحثين. المبحث الأول عن قيمة المعرفة، وقال نؤجله إلى الدرس 19 تقريبا، والمبحث الآخر هو الارتباط بين الإدراك الحسي والإدراك العقلي. هل يوجد ارتباط بين الإدراك الحسي أو العقلي، أم أن كل منهما مستقل عن الآخر؟ تتذكرون هذا الكلام أخذناه سابقا. هل أن الإدراك الحسي لا بد أن يكون مرتبطا بإدراك عقلي؟ بعبارة ثانية، هل أن الإدراكات العقلية دائما مسبوقة بإدراكات حسية؟ لا بد أن تكون الإدراكات الحسية سابقة على الإدراك العقلي أو لا؟ ذكر المصنف ذلك إجمالا. اليوم يريد أن يفصل المسألة. نحن قلنا بأن هناك ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول من ذهب إلى أن المصدر الأساسي للتصورات هو الإدراك الحسي، ولا علاقة له بالعقل ولا ربط له بالعقل، بل تعدى بعضهم وفرط في المسألة إلى أن أنكر حتى العقل، وهذا اللي ذكرناه في نقد الوضعية، الاتجاه الوضعي. زين، ومنهم من قال بالعكس على طرف النقيض، أن العقل هو الأساس في الإدراكات، وإن وجد إدراك حسي فهو إدراك مهيئ ومعين للعقل لا أكثر ولا أقل، لكن الأساس والأصل لمن؟ للإدراك العقلي. وهذا الاتجاه الذي آمن به ديكارت، الذي آمن بفطرية المفاهيم الكلية الموجودة في عقل الإنسان. والإدراك والنظرية الثالثة الصحيحة، قلنا أنه لا الإدراك الحسي هو الأساس ولا الإدراك العقلي الفطري هو الأساس، بل أننا نحتاج إلى الإدراك الحسي في بعض الأمور، ولكن الأساس في إدراك التصورات الموجودة عند الإنسان هو أن العقل له قدرة على التأليف والاختراع من خلال إما الإدراكات الحسية السابقة له، أو من خلال تأليف المفاهيم بالمقارنة بين تلك المفاهيم الموجودة في الذهن، فيخترع مفاهيم جديدة ويولد مفاهيم جديدة. وهذه هي النظرية الصحيحة التي سيأتي إن شاء الله تفصيلها. واضح هذه النظريات الثلاث؟ هو الآن يريد أن يفصل في ذلك، ولذلك نقرأ هذا المقدار. أصالة العقل أم الحس في التصورات؟ كما أشرنا من قبل، فإن الفلاسفة الغربيين قد انقسموا في مجال تبيين ظهور التصورات إلى فئتين. إحداهما تعتقد أن العقل يدرك بذاته مجموعة من المفاهيم من دون أن يحتاج إلى الحس. ذولا منه؟ ذولا جماعة ديكارت، يعني الفئة التي تقول بأننا لا نحتاج إلى الحس، اللي هم العقليين. طبعا وراء صفحة راح يقول وتعتقد فئة أخرى أن ذهن الإنسان قد خلق مثل صفحة بيضاء، هذا إشارة إلى الاتجاه الحسي. واضح؟ زين. إحداهما تعتقد أن العقل يدرك بذاته مجموعة من المفاهيم من دون أن يحتاج إلى الحس، وهاي يعني تقدرون تخلون بين قوسين، وهي نظرية أصالة العقل، ومو عنوان الأصالة للعقل أم للحس. هذه النظرية الأولى تقول بأصالة العقل. زين. كما كان يعتقد ديكارت بالنسبة لمفهوم الله والنفس، مفهوم الله ومفهوم النفس عند ديكارت شنو؟ مفاهيم فطرية عقلية موجودة في ذهن الإنسان بلا حاجة إلى إدراك حسي قبلها. يعني إحنا مفهوم الله ومفهوم النفس ما أخذنا من الخارج. واضح أحبائي؟ هذا مفهوم موجود في ذهن الإنسان. منين أجي؟ منين أجي؟ بالفطرة. مفطور الإنسان على وجود هذه المفاهيم اللي هي مثل مفهوم الله ومفهوم النفس. زين، مفهوم الله ومفهوم النفس مفاهيم مادية أو غير مادية؟ غير مادية، غير مادية، مفاهيم مجردة غير مادية. زين، وبالنسبة لمفهوم الامتداد والشكل، هاي من الأمور المادية. شنو الامتداد؟ الامتداد شنو؟ الامتداد هاي الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق. لا شيخنا، الامتداد هو الطول والعرض والعمق، هاي الأبعاد الثلاثة. لكن التفتوا وياي، مرة هذا الامتداد يكون بشكل مطلق، يعني شنو بشكل مطلق؟ يعني عبارة عن مفهوم الامتداد بغض النظر عن مصادقه، ومرة لا وياي رجال، ومرة يكون بشكل خاص امتداد زيد. امتداد زيد يعني شنو؟ يعني طول زيد وعرض زيد وعمق زيد. امتداد المنضدة، امتداد الكتاب، هذا امتداد بشكل خاص خارجي. مرة نقول شكل، ومرة نقول شكل فلان، شكل الكتاب، واضح؟ فعندنا مرة الامتداد والشكل مفاهيم كلية، ومرة لا ناظرين إلى المصداق الخارجي. فهو هنا يقصد الامتداد والشكل المطلقين. ولذلك شو يقول؟ يقول بالنسبة لمفهوم الله والنفس من الأمور غير المادية، وبالنسبة لمفهوم الامتداد والشكل من الأمور المادية. يعني شنو؟ التفتوا أحبائي، يعني ديكارت يريد يقول بأنه الذهن البشري موجودة بمفاهيم مادية وغير مادية، مو فقط المفاهيم غير المادية اللي هي الله والنفس والعلة والمعلول، هذه موجودة بداخل نفس الإنسان. لا، حتى مسألة الشكل، حتى مسألة الامتداد، هاي المفاهيم أيضا موجودة في ذهن الإنسان بلا حاجة إلى الحس، بلا حاجة إلى الحس. نقول له شلون جت هاي المفاهيم؟ يقول هذه عبارة عن مفاهيم فطرية موجودة في ذهن الإنسان. خاف واحد يشكل، يقول يا بترى الشكل مأخوذ من الخارج والامتداد مأخوذ من الخارج. نقول له لا، هو يقصد مفهوم الامتداد ومفهوم الشكل بغض النظر عن تطبيقه على المصداق الخارجي. رجاء هاي الفكرة واضحة، هاي الفقرة واضحة، أنه يقصد وجود مفهوم الامتداد والشكل المطلقين بغض النظر عن تطبيقهما على المصداق الخارجي. لأنه بمجرد أن تقول الشكل الخارجي أو الامتداد الخارجي صار مأخوذ منين؟ من الحس، صار مأخوذ من الحس. وهو يريدين في هذا الكلام ديكارت، ديكارت يقول الامتداد والشكل هما عبارة عن مفهومان موجودان في ذهن الإنسان بالفطرة، واضح؟ ولذلك يقول وبالنسبة لمفهوم الامتداد والشكل من الأمور المادية. زين، ومثل صفات الماديات هذه التي لا تدرك، شوف لا تدرك بالحس مباشرة، ليش؟ لأن يقولها عبارة عن أمور فطرية، كان يسميها بالكيفيات الأولية. زين، شنو معنى الكيفيات الأولية؟ وهي تلك المفاهيم التي توجد في ذهن الإنسان بلا حاجة إلى أن تكون مسبوقة بالإدراكات الحسية، واضح؟ شيخ حيدر عرف الكيفيات الأولية يجي بالامتحان، هي شي تقول له؟ قل له هي المفاهيم الموجودة في الذهن، طبعا هذا على النظرية الأولى أصالة العقل، هي المفاهيم الموجودة في الذهن بلا حاجة بأن تكون مسبوقة بإدراكات حسية، واضح؟ هذا معنى الكيفيات الأولية. زين، وذلك في مقابل الأوصاف التي تدرك عن طريق الحواس. شنو المفاهيم التي تدرك، الأوصاف التي تدرك عن طريق الحواس؟ يقول من قبيل اللون والطعم والرائحة. ليش؟ لأن اللون نشوفه بأعيننا، الطعم نتذوقه، الرائحة نشمها، فهي كلها تأتي عن طريق شنو؟ عن طريق الحواس الخارجية. مما كان يطلق عليه اسم الكيفيات الثانوية. إذن إلى الآن أحبائي وياي رجان، نظرية أصالة العقل التي آمن بها ديكارت ترى أن هناك نوعان من المفاهيم، نوع أسماه بالكيفيات الأولية، وهي المفاهيم التي لا تحتاج إلى أن تكون مسبوقة بالأمور الحسية، ونوع آخر أسماه بالكيفيات الثانوية، وهي التي تأتي عن طريق الحواس. واضح الكلام إلى الآن؟ زين، وبهذه الصورة، يعني هذا التقسيم للكيفيات إلى أولية وثانوية، يعترف بلون من الأصالة للعقل. هو ليش قالوا بأصالة العقل؟ لأنه يقول أكو كيفيات أولية موجودة في ذهن الإنسان ما تحتاج للحس، فإذا نرجح كفة الأصالة للعقل وليست الأصالة للحس. زين، ومن ناحية أخرى فإنه كان يعتبر إدراك الكيفيات الثانوية، شنو الكيفيات الثانوية؟ اللون والطعم التي تدرك بالحواس، أحسنت، الذي يتم بمساهمة الحواس قابلا للخطأ. مرات يخطئ الإنسان في إدراك هذه التصورات، زين، ولا يمكن الاعتماد عليه. ومن هنا فإنه يثبت لونا آخرا من الأصالة للعقل، ويرتبط هذا بموضوع قيمة المعرفة. يعني يقول ديكارت لما أجل هاي الكيفيات الثانوية التي تدرك عن طريق الحواس، شاف أكو أخطاء بيها، ولما شاف أكو أخطاء بيها قال إذن القيمة للإدراك العقلي أو للإدراك الحسي؟
للإدراك العقلي.
للإدراك العقلي. ليش؟
لأنه
الإدراك العقلي لم يخطئ عندي، والإدراك الحسي شبي أخطأ، إذن ما لا قيمة له. فالأساس والأصالة لمن؟ للإدراك العقلي. واضح؟ زين. وكذا كانت، وكذا كانت يعني نفس الحكم، وكذلك كانت، كانت رأى نفس الرؤية بأن هناك أصالة للعقل من خلال وجود كيفيات ومفاهيم لا تحتاج إلى الإدراك الحسي. وكذا كانت فإنه كان ينسب للذهن مجموعة من المفاهيم بعنوان أنها قبل التجربة. يعني شنو قبل التجربة؟ يعني معارف قبلية، يعني ما مسبوقة بإدراكات حسية، سماها قبل التجربة. قبل التجربة يعني ما مسبوقة بحس. زين بعد التجربة لا، يعني ارتبطت بالحس ثم أقمنا عليها التجربة. ولذلك يقول فإنه كان ينسب للذهن مجموعة من المفاهيم بعنوان أنها قبل التجربة ومتقدمة عليها على التجربة. وإذا كانت متقدمة على التجربة يعني متقدمة على الحس. زين. ومن جملتها مفهوم الزمان ومفهوم المكان. مفهوم الزمان عند كانت ومفهوم المكان هل هما مسبوقان بإدراك حسي؟ يقول لا، مفهوم الزمان ومفهوم المكان لا يسبقان بأي إدراكات ومعارف قبلية. يعني مباشرة الذهن البشري شنو هو؟ أول ما نولد عرف شيء اسمه زمان وشيء اسمه مكان. زين. وهما يتعلقان بمرحلة الحساسية، يعني أحس الإنسان بوجود مفهوم اسمه الزمان ومفهوم اسمه المكان. وياي أحبائي إن شاء الله. زين. ويعتبر المقولات الاثنتي عشرة متعلقة بمرحلة الفاهمة. المقولات الاثنتي عشرة هاي إن شاء الله تعالى راح تيجي تفصيلها وين؟ في الفلسفة، مو محل كلامنا، لكن إجمالا حتى ما تصير القضية مجهولة تفتوا يا أحبائي. المقولات هي عبارة عن المحمولات. لما نقول مقولات يعني محمولات، واضعتكم معنى المحمولات. عندما يقول المقولات يعني المحمولات. هسه قسم من عتهم قالوا هي عشرة، وقسم أضافوا له اثنين قالوا 12. بعض الفلاسفة قالوا أن المقولات خمسة، وبعض الفلاسفة قالوا أن المقولات ثلاثة فقط. واضح؟ فالتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى وين؟ في درس الفلسفة، مو محل كلامنا. ولذلك شي يقول ويعتبر المقولات الاثنتي عشرة. وين المقولات الاثنتي عشرة؟ راح يذكرهن هسه، راح يذكرهن بهذا الجدول. زين. متعلقة بمرحلة الفاهمة، وكان يعد إدراك هذه المفاهيم خاصية ذاتية وفطرية للذهن. هاي خاصية ذاتية، خلوا جواها خط، خاصية ذاتية وفطرية للذهن. يعني شنو؟ يعني قبل الحس. أحسنت، يعني غير حسية، يعني غير حسية. كيف ندرك مفهوم الزمان؟ كيف ندرك مفهوم المكان؟ كيف ندرك المقولات الاثنتي عشرة؟ يقول هذا عبارة عن شنو؟ شيء ذاتي في الذهن. يعني شنو ذاتي؟ يعني غير خاضع للتجربة، يعني غير مسبوق بالتجربة والحس. خاصية ذاتية وفطرية للذهن، يعني مفطور الإنسان على وجود هذه المفاهيم في ذهنه. تلاحظون هذا الكلام نفس كلام ديكارت لو يختلف؟ نفس كلام ديكارت. ديكارت يقول بأن هناك مفاهيم ذهنية ذاتية وفطرية، وكذلك كانت. واضح أحبائي؟ زين. جدول مقولات كانت، طبعا هذا ما بيذيك الفائدة العلمية، لكن هو شي يقول كانت خلى جدول لهاي المقولات الاثنتي عشر. تعالوا وياي للفرع الثالث، ثالث عمود. المقولات اللي قلنا شنو معناها؟ معناها المحمولات. يقول هاي المقولات أو المحمولات 12، اللي هن ثلاثة متعلقة بالكم، اللي هي الوحدة والكثرة والجملة، وثلاثة متعلقة بالكيف، اللي هي الإثبات والسلب والحد. هاي مقولات، يعني محمولات، يعني يحمل الإثبات على الموضوع، يحمل السلب على الموضوع، يحمل الحد على الموضوع. واضح؟ زين. وثلاثة متعلقة بالنسبة، وهي الجوهر والعلية والتبادل، وثلاثة متعلقة بالجهة، وهي الإمكان والوجود أو الوجوب، طبعا الوجوب والضرورة. زين. هاي ايش قد صارن؟ 12. يقول هاي المقولات الاثنتي عشر منين اجتنا؟ واحد يسأل شنو مصدرها؟ مصدرها الذهن. كانت موجودة في الذهن، خاصية ذاتية فطرية في ذهن الإنسان. واضح أحبائي؟ واضح؟ هذا إشكالنا عليه، هذا راح يأتي بالنقد. الطفل الصغير من أين يعرف بهذه الأمور؟ الطفل الصغير لا يعرف الوجوب ولا يعرف الضرورة ولذلك الطفل الصغير مباشرة يأتي إلى الجمرة ويمسكها، مع أنه ضرورة الإحراق في الجمرة، بمجرد أن تمسك الجمرة هناك ضرورة للإحراق، راح تحترق. ليش الطفل الصغير لزمها؟ لأنه لا يدرك هذه الأمور. فكيف تقولون بأنها موجودة في ذهن الإنسان؟ هذا رايحتي في النقد إن شاء الله تعالى. شلون شيخ؟ إذا قال بالقوة، إذا قال بالقوة فلا فرق بينه وبيننا، نحن أيضا نقول هذه الأمور موجودة بالقوة. لكن أنا أسأل سؤال، هل الموجود بالقوة له فعلية في الخارج؟
ليس له
فعلية. متى يكون له فعلية؟ إذا كان بالفعل، إذا كان بالفعل بالخارج تحقق كان له فعلية. فأنت إذا كانت هذه المفاهيم على نحو القوة يعني غير متحققة، فكيف تقيم الحكم عليها؟ ولذلك وش يقول؟ شوف التفت للجدول اللي قبلها. الأحكام، شنو معنى الأحكام؟ الأحكام التي تؤخذ تنتزع من هذه المقولات. فنحن ننتزع من الوحدة القضية الكلية، وننتزع من الكثرة القضية الجزئية، وننتزع من الجملة القضية الشخصية، وهكذا. ملتفت شيخنا؟ فهذه المقولات بما أنها ذاتية رتب عليها أحكاما معينة. زين، طبعا هاي الأمثلة ما يعني ما بيها فد ضرورة لأخذها، إذا واحد يحب يقرأها بعدين قراءتها. زين، وفئة أخرى. هسه الفئة الأولى شنو أحبائي؟ الفئة التي تقول بأصالة العقل. وتعتقد فئة أخرى أن ذهن الإنسان قد خلق مثل صفحة بيضاء لم يلحظ فيها شيء، والاتصال بالموجودات الخارجية الذي يتم بوساطة أعضاء الحس هو الذي يؤدي إلى ظهور الصور فيها. هاي تقدرون تعبرون عنها بنظرية أصالة الحس. فصار عندنا كم نظرية؟ نظريتان. الأولى شنو؟ أصالة العقل اللي تقدمت، والثانية شنو هي؟ وين أصالة الحس هذه؟ شنو معنى أصالة الحس؟ ماذا كان يعتقد القائلون بنظرية أصالة الحس؟ الجواب، كانوا يعتقدون بأن الذهن عبارة عن صفحة بيضاء لا يوجد فيه أي مفهوم. وكيف تولدت فيه المفاهيم؟ يقول وتولدت المفاهيم بالاتصال والارتباط بالموجودات الخارجية عن طريق الحواس. واضح؟ ولذلك يقول والاتصال بالموجودات الخارجية الذي يتم بوساطة أعضاء الحس هو الذي يؤدي إلى ظهور الخطوط والصور فيه. الخطوط والصور قصد المفاهيم. وبهذه الصورة، يعني بهذه الطريقة، بهذه النظرية، تتحقق الإدراكات المختلفة في الذهن. شلون تتحقق الإدراكات؟ شنو منشئ الإدراكات؟ ما هو مصدر الإدراكات؟
إدراكات حسية.
أحسنت، إدراكات حسية. إدراكات حسية يعني شنو إدراكات حسية؟
بالخارج،
يعني ارتبطت بالخارج، يعني اتصلت بالخارج، يعني اتصلت بالحواس. هذا واضح لو صعب؟ واضح ما بي شيء. أنه النظرية الحسية قالت بأن هناك صفحة خالية تسمى الذهن، ما بيها أي شيء، فارغة. يولد الطفل لا يمتلك شيئا. زين شلون تصير عندنا هاي المفاهيم؟ يقول هاي تدريجيا بالارتباط بالخارج تتولد المفاهيم في الذهن. وهذا على طرف النقيض وعلى العكس من قولي القائلين بأصالة العقل. اللي ايش قالوا؟ قالوا لا، بمجرد أن يولد الإنسان تولد في ذهنه مفاهيم فطرية وذاتية سميناها شنو؟ المفاهيم العقلية. فالأصالة للعقل لو للحس للعقل. هذا الفرق بين النظريتين، واضح إن شاء الله. زين، كما ينقل عن أبي قور. طبعا أبي قور هو رجل يعني شلون نقدر نعبر عنه بأنه أخلاقي أكثر مما هو فلسفي. يعني هو مو فيلسوف، لكن شنو؟ إلى بعض المقولات الفلسفية، رجل يوناني أخلاقي، إلى مواضيع أخلاقية. زين، كما ينقل عن أبي قور شي يقول لا يوجد شيء في العقل إلا إذا كان قبل ذلك متحققا في الحس. أبي قور يدعي أنه يستحيل أن يوجد شيء في عقل الإنسان إلا قبل أن يكون مسبوقا بإدراك حسي. يعني شنو بعبارة ثانية شي يريد يقول؟ بعبارة ثانية يقول، يريد يقول بأنه الأصالة للعقل أم للحس؟
للحس.
أحسنتم. زين، وقد تكررت نفس هذه العبارة على لسان جون لوك. إحنا قلنا هذا جون لوك من القائلين بالنظرية الحسية، النظرية الوضعية، التجريبيين، يعني الفيلسوف الإنجليزي التجريبي. ولكن حديث هؤلاء حول ظهور المفاهيم العقلية متفاوت. قبل ما نقرأ هذا المقدار إحنا ذكرناه سابقا، إيش قلنا؟ قلنا منهم من نفى العقل أصلا مطلقا، يعني قال أصلا ماكو شيء اسمه عقل. واضح أحبائي؟ ومنهم من قال بأن هناك إدراكات حسية دورها دور المهيئ، عبارة عن تهيئة، تهيئ الإدراكات الحسية تهيئ للإدراكات العقلية. من خلال شنو؟ من خلال أول ما تأتي إلى الذهن الإدراكات الحسية ينظر إليه العقل، يتهيئ العقل لإدراك مفاهيم أخرى. هذا قوله. ومنهم من قال لا، أن نفس الإدراك الحسي إذا تذكرون يتغير شكله، تتغير صورته ويكون شنو؟ إدراكا عقليا. تذكرون هذا الكلام؟ زين. ولذلك نقول ولكن حديث هؤلاء حول ظهور المفاهيم العقلية متفاوت، فظاهر بعضهم أن الإدراك الحسي يتصرف فيه العقل ويغير شكله. منهم من قال بأن الإدراك الحسي يتغير إلى إدراك عقلي، يعني ينتفي الإدراك الحسي أصلا ويتحول إلى إدراك عقلي. زين، هذا شلون نرد عليه؟ نرد عليه ببساطة، شو نقول له؟ نقول له بأنه إذا كان الإدراك الحسي يتحول إلى إدراك عقلي راح يجي إن شاء الله، فلماذا نرى الإدراكات الحسية باقية إلى الآن؟ على كلامك لابد أن تنتفي الإدراكات الحسية، باعتبار أنت تقول يتغير شكلها إلى إدراك عقلي، يعني تنتفي، مع أننا نرى الإدراكات الحسية موجودة. ننظر إلى المنضدة فماذا نقول؟ أدركنا المنضدة من خلال النظر، نقرأ الكتاب كذلك، نسمع شيئا، نشم شيئا، نلمس شيئا، هاي الإدراكات الحسية موجودة، فكيف تقول بأنها تتحول إلى إدراكات عقلية؟ هذا الكلام غير صحيح، وسيأتي إن شاء الله الرد عليه. زين، أن الإدراك الحسي يتصرف فيه العقل ويغير شكله فيتبدل إلى الإدراك العقلي، كما يفعل، يضرب مثال، كما يفعل النجار في قطع الخشب، فإنه يقطعها إلى أشكال مختلفة ويصنع منها الكرسي والمنضدة. سؤال، قطع الخشب التي قطعها النجار وصنع منها الكرسي والمنضدة هل موجودة الآن أو لا؟ غير موجودة، تحولت إلى شنو؟ إلى شكل آخر اللي هو كرسي أو مضبط. يقولون بالضبط نفس الكلام، الإدراك الحسي أيضا يتحول، ينتفي ويتحول إلى إدراك عقلي، هم هكذا يقولون، وهذا الكلام ليس بالصحيح. زين، إذن المفاهيم العقلية هي نفس تلك الصور الحسية ولكن قد تغير شكلها. زين، وهناك جانب آخر أيضا، كلامنا وين؟ بعدنا بالنظرية الحسية، لكن عندهم بعض التخبط، منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا. وهناك جانب آخر من كلامهم يمكن حمله على أن الإدراك الحسي يوفر الأرضية لتحقق الإدراك العقلي، يعني يكون مهيئ مقدمة. زين، لا أن الصورة الحسية تتبدل حقيقة إلى مفهوم عقلي. ملتفتين أحبائي؟ هذا مو صحيح على إطلاقه. أي يا سيدنا العفو، هذا مو صحيح على إطلاقه، هذا راح يجي هسه بعد قليل إن شاء الله. من يذكر المصنف تحقيق المسألة يقول إحنا شنو رأينا؟ يقول هذا إلى نحو من الصحة، يعني يصدق في بعض المفاهيم، لكن إحنا نسأل مفهوم العدم منين إجانا؟ مفهوم المستحيل منين إجانا؟ مفهوم النفس منين إجانا؟ مفهوم الله منين إجانا؟ إذا كنتم تقولون بأن الإدراك الحسي هو الذي يهيئ لإيجاد الإدراكات العقلية، هاي المفاهيم منين إجت؟ فإحنا نقول نعم، هذا الكلام صحيح في بعض المدركات، ولذلك إحنا شقلنا بنظريتنا الصحيحة. نظريتنا الصحيحة تقول بأنه الإدراك الحسي موجود ولكن لا ينحصر الإدراك فيه، مو هو الأساس. واضح سيدنا؟ شنو الأساس؟ الأساس وجود علم حضوري في ذهن الإنسان يولد بعض المفاهيم. الأساس وجود مقارنة بين المفاهيم الموجودة بالعقل تعطينا مفاهيم جديدة. زين، والإدراك الحسي يعطينا نسبة معينة من المفاهيم. واضح؟ ولذلك هذا الكلام مو خاطئ، هاي النظرية صحيحة بنسبة معينة. وإذا تتذكرون إحنا إيش قلنا قبل سابقا؟ قلنا بأننا نشترك مع النظرية الحسية بهذا المعنى، أننا نؤمن بوجود إدراك حسي، ولكن ليس على إطلاقه كما يقولون. هم يقولون بأن الإدراك الحسي مطلقا يهيئ للمفاهيم العقلية، وهذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. زين، وقد أشرنا من قبل إلى أن أصحاب الاتجاه التجريبي المفرط اللي هم الوضعيين، من قبيل الوضعيين، ينكرون وجود المفاهيم العقلية من الأساس ويفسرونها بأنها ألفاظ ذهنية. فصار عندنا كم رأي بنفس النظرية الحسية؟ ثلاث آراء نفس النظرية الحسية، ثلاث آراء. الرأي الأول يقول بأن الإدراك الحسي يتبدل إلى إدراك عقلي. الرأي الثاني يقول بأن الإدراك الحسي يهيئ ويكون مقدما للإدراك العقلي. الرأي الثالث ينفي العقل أساسا. واضح؟ هذا هم سؤال جاي بالامتحان. زين. ومن ناحية أخرى فإن بعض التجريبيين مثل كوندياك الفرنسي يعتبر التجربة المؤدية إلى ظهور المفاهيم الذهنية منحصرة بالتجربة الحسية، بينما نلاحظ أن البعض الآخر مثل جون لوك يوسعها لتشمل التجارب الباطنية. وهذا أيضا ذكرناه سابقا، أنه قلنا بأنه كلامهم عن التجربة لأنه خاف واحد يجي يعترض علينا يقول هذا الكلام ما معقول، لأنه هم من يقولون التجربة شنو يقصدون بالتجربة؟ يقول المصنف نفس الشيء، أنه تارة قسم منهم قالوا بأن التجربة خاصة بالتجربة الحسية، وقسم آخر وسع المفهوم. ليش وسع المفهوم؟ لأنه ضاق الخناق عليه. إذا تتذكرون لما ذكرنا المفاهيم الرياضية والمفاهيم العلمية، مسألة الجاذبية وغيرها، ضاق الخناق عليه فش قال؟ قال يا إحنا من نقول تجربة مو قصدنا فقط تجربة حسية، تجربة حسية وتجربة باطنية. ولذلك يقول يوسعها التجربة لتشمل التجارب الباطنية، ومن بين هؤلاء يتميز باركلي بوضع خاص فيعتبر التجربة منحصرة في التجربة الباطنية، وذلك لأنه ينكر وجود الأشياء المادية، وبناء على هذا لا يبقى مجال للتجربة الحسية. فأيضا على مستوى قولهم بنوع التجربة، الحسيين على مستوى قولهم بمعنى التجربة أيضا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يقول بأن التجربة هي التجربة الحسية فقط. القسم الثاني يقول بأن التجربة هي التجربة الباطنية فقط مثل باركلي. والقسم الثالث يقول لا، التجربة قد تكون حسية وقد تشمل التجارب الباطنية مثل الشهود والعرفان وغيرها.
باركلي
باركلي باركلي باطني وليس حسي. اي باركلي باطني، يقول التجربه فقط باطنيه،
ينكر
التجربه الحسيه. بلي، ولذلك هسه راح يجي بعد سطر سطرين المصنف شيء يقول وهذا تناقض عجيب. هو يؤمن بالنظريه الحسيه ومن التجريبيين ولكنه ينفي التجربه الحسيه، يقول هذا تناقض. زين، كيف تقول بان الاصاله للحس ثم تنفي التجربه الحسيه وتقول بان التجربه فقط باطنيه؟ هذا التناقض واضح. زين،
يعني سمعت الشيخ
هسه
الاراء الثلاثه هنا عن الباطن مثل باركلي
وكنديلياك. زين،
يعني
هذول
نفس
يعني
شنو راح
يتغير
عن ما سبقهم؟ يعني
هزينا
من قسمنا
تجربه
حسيه
مفاهيم عقليه. احنا ايش قلنا
شيخنا؟
بس التفت وياك،
بس اريد
واضح
اذا تسمح لي. اكو قلم؟
لا يوجد قلم عند
الشيخ. يلا ويا شيخنا اذا تسمح لي، احنا ايش قلنا النظريه الحسيه شنو معناها؟ معناها بانها تؤمن بالادراكات
الحسيه.
يعني شنو بالادراكات الحسيه؟ يعني مصدر التصور هو شنو؟
مشاعر.
مصدر التصور هو الادراكات الحسيه، صح؟ زين، من خلال التجربه، صح لو لا؟ شيخ هاني وياي؟ ايش قالوا؟ بس التفت وياي حتى تتوضح المسألة ان شاء الله. قالوا بأنه النظرية الحسية اننا نؤمن بوجود ادراكات حسية، هاي الادراكات الحسية منين تجي؟ من التجربة. خلينا نجي لهاي الادراكات الحسية. قالوا هاي الادراكات الحسية شلون تصير عندنا ادراكات حسية؟ منهم من قال، التفت وياي، منهم من قال بأن الادراكات الحسية هي شنو؟ هي تغير، عفوا، هاي الادراكات الحسية شلون راح تولد لي ادراكات عقلية؟ احنا التجربه شو نريد من عندها؟ تجربه تثبت لنا النظريه الحسيه. فايش قالوا؟ قالوا هاي الادراكات الحسيه بالنسبه الى العقل شنو ربطها؟ شنو ربطها؟ منهم من قال بانها تتغير وتكون مفاهيم عقليه. واضح؟
نعم، كل خشب
ومنهم من قال بانه اصلا لا يوجد عقل. صح لا؟ نفى العقل أصلاً. ومنهم من قال بأن الإدراكات الحسية مهيئة ومقدمة للإدراكات العقلية. واضح؟ فهسه هذا التقسيم الثلاثي اللي تسأل عليه هو معنى تولد المفاهيم والمدركات العقلية منين؟ من المدركات الحسية. نفسهم ذول أصحاب هاي النظرية من يجون للتجربة شنو معنى التجربة عندهم؟ منهم من قال بأن التجربة خاصة بالتجربة الحسية، ومنهم من قال بأنها خاصة بالتجارب الباطنية ولا لها علاقة لا بالحس ولا بالعقل، بالتجارب الباطنية. ومنهم من قال أنها مشتركة. يعني شنو مشتركة؟ يعني هي عبارة عن تجربة حسية، لكن لأنه تجيها بعض المفاهيم الأخرى مثل الجاذبية ومثل المفاهيم الرياضية، فإحنا شو نسوي؟ نوسعها حتى تشمل التجارب الباطنية. صار الفرق بين النقطتين. يعني هنا كلامهم عن معنى التجربة، هناك كلامهم عن تولد المفاهيم العقلية من المفاهيم الحسية. زين، ولا بد أن نضيف هنا أن أكثر أن كثيرا من التجريبيين ولا سيما الذين يعتبرون التجربة شاملة للتجارب الباطنية لا يقصرون المعرفة على الماديات، وإنما هم يثبتون أمورا ما وراء الطبيعة بوساطة العقل. التفتوا شيخنا هنا راح يتبين التناقض اللي عندهم. زين، وإن كان هذا الالتزام، هذا إشكال الشيخ عليهم، رد الشيخ المصنف عليهم، وإن كان هذا الالتزام ليس منطقيا جدا على أساس أصالة الحس. يقول شنو هذا التناقض؟ هذا الكلام يأتي على القول بغير أصالة الحس، لأنكم إذا قلتم بأصالة الحس تنفون كل ما وراء الطبيعة وما وراء المادة. أنتم تقولون بأصالة المادة، فكيف تقول بأن هناك مفاهيم غير مادية وهي الأصيلة؟ هذا تناقض، تهافت في الكلام. وإن كان هذا الالتزام ليس منطقيا جدا على أساس أصالة الحس، لأنكم تقولون بأن الحس هو الأصيل، فكيف تثبتون لنا شيئا ما وراء الحس؟ هذا تناقض وتهافت منطقي. زين، وتبعية الإدراكات العقلية التامة للإدراكات الحسية، كما أن نفي ما وراء الطبيعة أيضا يكون بلا دليل. إذا تتذكرون إحنا قلنا هم شي يقولون لا نستطيع أن نثبت ما وراء الطبيعة ولا نستطيع أن ننفي ما وراء الطبيعة، إحنا فقط اللي نثبته شنو؟ ما تثبته التجربة. زين، ومن هنا فقد التفت هيوم لهذه الملاحظة. هيوم كان من التجريبيين ثم تحول إلى العقليين، يعني صار من جماعة ديكارت. زين، ومن هنا فقد التفت هيوم لهذه الملاحظة وشكك في الأمور التي لا تخضع للتجربة بشكل مباشر. ومن الواضح أن النقد المفصل، يقول سيأتي النقد المفصل على هذه النظريات سيأتي، ولكن سيتعرض المصنف، التفتوا أحبائي، سيتعرض المصنف إلى نقود بسيطة على هذه النظريات التي مرت حتى يثبت مبتغاه. ولذلك يقول النقد راح يذكر المصنف خمس نقاط هي عبارة عن ردود، وياي أحبائي، خمس نقاط عبارة عن ردود على نظريتي أصالة العقل وأصالة الحس، راح يرد عليهم. النقطة الأولى راح نقراهن على عجال، تفتوا وياي. النقطة الأولى متعلقة بمن يقول بوجود مفاهيم فطرية اللي هم أصحاب ديكارت. شنو الجواب عليها؟ بكلمة واحدة، نحن بالوجدان، وياي رجاء، نحن بالوجدان نرى بأن هناك الكثير من الناس يولدون ولا توجد عندهم هذه المفاهيم الفطرية. بالوجدان كل إنسان يحس بالوجدان، مثل ما قال الشيخ، مثلا الطفل عندما يولد أو غيره، مو الطفل، شخص كبير يكبر وليس في ذهني هذه الأمور، فإذا كانت هي فطرية يجب أن تكون عند الجميع بلا استثناء. فبالوجدان نعرف بأنه لا توجد هذه المفاهيم في ذهن الإنسان. ولذلك يقول الفرض القائل بأن العقل يتمتع منذ بدء وجوده بمفاهيم خاصة فطر عليها أو بعد فترة يدركها بذاته ومن دون تأثير أي عامل آخر، يعني أي عامل آخر كالحس، إنما هو فرض لا يمكن قبوله، ووجدان أي إنسان واع يكذبه. بالوجدان نكذب ذلك الادعاء، سواء أكانت تلك المفاهيم المفروضة متعلقة بالماديات أم بالمجردات. يعني سواء كانت متعلقة بالماديات مثل الامتداد والشكل، أو بالمجردات مثل الله والنفس، أم كانت قابلة للصدق على الفئتين. زين، هذا واضح الكلام أحبائي؟ وجدانا ننكر وجود مثل ذلك بدليل أن الكثير من الناس يولدون ويوجدون ولا يوجد عندهم هذا الإدراك. زين، تعالوا للنقطة الثانية. يقول على فرض قبول هذا الكلام، خل نؤمن جدلا، نسلم جدلا بأننا نؤمن بتلك المفاهيم اللي هي شنو؟ المفاهيم الفطرية. ولكن كيف تثبتون أنها مطابقة للواقع؟ سؤال. أنتم مو تقولون هاي المفاهيم الفطرية موجودة؟ سلمنا لكم بذلك. كيف تثبتون بأنها مطابقة للواقع؟ قد تكون اشتباه، قد تكون غير مطابقة للواقع، فكيف تثبتون لنا أنها مطابقة للواقع؟ ولذلك يقول المصنف، يعني ما هو الضمان لحقانيتها ومطابقتها للواقع؟ يقول المصنف: على فرض أن تكون هناك مجموعة من المفاهيم لازمة لفطرة العقل، فإنه لا يمكن على ذلك إثبات كونها عاكسة للواقع، وغاية ما يمكن قوله هو أن الموضوع الفلاني مما تقتضيه فطرة العقل، ويبقى مجال لهذا الاحتمال، وهو لو أن العقل قد خلق بشكل آخر لكان يدرك الأمور بصورة أخرى. يعني يريد يقول بأنه ما هو الضمان لصحة هذه المفاهيم الفطرية؟ احنا مثلا بالمفاهيم الحسية شنو الضمان لها؟ التجربة. التجربة الضمان لها هو التجربة. زين، المفاهيم العقلية شنو الضامن لصحتها ومطابقتها للواقع؟ انتم تقولون هاي المفاهيم موجودة. زين، هسه خاف واحد يشكل علينا، زين انتم شو تقولون؟ احنا نقول احنا بالنسبة للمفاهيم التي نؤمن بها، قلنا بأنها اما ان تكون متولدة من الحس فكفيل بها التجربة، او متألفة من المقارنة بين مفهومين موجودين في الحس. واضح؟ المقارنة بين مفهوم، عندنا هذا المفهوم الاول وهذا المفهوم الثاني، نقارن بيناتهم نولد مفهوم اخر. لكن ديكارت شو يقول؟ يقول لا، ما عندنا مقارنة بين مفاهيم، هي مفاهيم فطرية مباشرة في الذهن. ما الذي يضمن صحة هذه المفاهيم؟ فكرة النفس، فكرة الامتداد، فكرة الله الموجودة في ذهنك يا ديكارت، من الذي يضمن مطابقتها للواقع؟ ولذلك شو يقول؟ يقول: ولسد هذا النقص لجأ ديكارت إلى حكمة الله. ديكارت من عرضنا عليه هذا الإشكال ايش قال؟ التفتوا وياي، شوفوا إشكال، شوفوا رده وياي أحبائي رجال. قال ديكارت بأنه الله هو الذي أوجد هذه المفاهيم، صح لو لا؟ على كلامه صح. زين، وإذا كانت هذه المفاهيم غير مطابقة للواقع فإن الله مخادع. شلون؟ يقول كيف يوجد في أذهاننا مفاهيم غير مطابقة للواقع؟ فلا بد أن تكون هذه المفاهيم شبيهة مطابقة للواقع. واضح استدلاله؟ استدلاله واضح لو لا؟ يقول ديكارت بأن الله تعالى بما أنه هو الذي أوجد هذه المفاهيم إذن لا بد أن تكون مطابقة للواقع. شلون؟ يقول لأنها لو لم تكن مطابقة للواقع تبين أن الله مخادع، وهذا خلاف الحكمة الإلهية. شفت شلون جوابه؟ طبعا والرد على هذا الكلام واضح، هذا يستلزم الدور. ليش يستلزم الدور؟ لأنك تقول أحبائي وياي، لأنك تقول بأن الدليل على وجود هذه المفاهيم شنو؟ الدليل العقلي. شلون الدليل؟ أنت استدليت استدلال عقلي بأن الله ليس مخادع، هذا استدلال عقلي. زين، وما الضامن لصحة هذا الكلام؟ تقول الضامن لصحة هذا الكلام هو نفس الدليل العقلي، فيكون الأمر من باب الدوق. الله ليس مخادع بالدليل العقلي، والضامن لصحة الدليل العقلي بأن الله ليس مخادع، فصار شنو؟ صار دور، وهذا البرهان ينهار من الأساس. واضح لو أعيده؟ التفتوا وياي، التفتوا وياي، خلينا نقرأ هذه العبارة. ولسد هذا النقص لجأ ديكارت إلى حكمة الله قائلا: لو أن الله قد غرس هذه المفاهيم في فطرة العقل بحيث تكون مخالفة للحقيقة، يعني إذا كانت هذه المفاهيم خاطئة، فلازم ذلك أن يصبح خداعا. يا هو اللي يصبح خداعا؟ الله تعالى. هذا شنو؟ هذا استدلال عقلي ولا استدلال عقلي؟ استدل على أن الله ليس مخادع بالاستدلال العقلي. زين، ولكنه من الواضح إن إثبات صفات الله ومن جملتها كونه ليس مخادعا تم بالدليل العقلي كما تقدم. زين، ولو كان الإدراك العقلي لا يتمتع بضمان لصحته فإن أساس هذا الدليل ينهار. شلون ينهار؟ التفتوا وياي. إثبات أن الله ليس مخادع متوقف على الدليل العقلي، ما متوقف على التجربة. عليه من متوقف؟ على الدليل العقلي. زين، فالدليل العقلي يثبت بأن الله ليس مخادع، ومن يقول بأن الدليل العقلي حق ومطابق للواقع حتى تقول بأن الله ليس مخادع، من يقول ذلك؟ يقول العقل، صح لو لا؟ فصار إثبات الدليل العقلي بالدليل العقلي، صار هذا دور واضح. لو أعيد مرة ثانية التفتوا أحبائي، راح أعيد العبارة بس يراد لها انتباه. شوفوا، إثبات أن الله ليس مخادع، شلون نثبت أن الله ليس مخادع؟ بالتجربة لو بالعقل؟ جاوبوني بالعقل، أكيد مو بالتجربة، أكيد مو بالتجربة. نثبت بأن الله ليس مخادع عن طريق الدليل العقلي. زين، من يقول بأن الدليل العقلي حق حتى يثبت لنا أن الله غير مخادع؟ العقل، صح لو لا؟ الذي يقول لنا بأن الدليل العقلي حق وأن الله ليس مخادع هو هذا الدليل العقلي الذي أقمته على حكمة الله. فكأنك أثبتت الدليل العقلي بالدليل العقلي، يعني كأنك قلت الله ليس مخادع بالاستدلال العقلي، واضح؟ والاستدلال العقلي يضمن صحة بأن الله ليس مخادع، فصار هذا دور. أنت أخوة ما تضحك علينا، تستخدم الدور لإثبات مدعاك. ولذلك خلي نقرأ العبارة حتى تتبين أكثر. ولكنه من الواضح أن إثبات صفات الله ومن جملتها كونه ليس مخادعا يتم بالدليل العقلي، هذا الإثبات يتم بالدليل العقلي، ولو كان الإدراك العقلي لا يتمتع بضمان لصحته. إذا الإدراك العقلي ما يتمتع بضمان لصحته، كيف نثبت ضمان صحته؟ يقول نثبته بالدليل العقلي، فينهار الدليل على هذا الأساس. ومحاولة ضمان صحة الدليل العقلي عن طريق هذا الدليل اللي هو شنو؟ أن الله ليس مخادع، يستلزم الدور. يعني أنت تقول بأن الله ليس مخادع وتثبت لنا ذلك بالعقل، وعندما نسألك، عندما نسألك ما هو الضامن لصحة الاستدلال العقلي، تقول العقل، تقول العقل، فكأنك استخدمت الدورة في هذه النقطة. زين، هذا الرد الثاني، النقد الثاني. الرد الثالث، الرد الثالث هذا مرتبط بالنظرية القائلة بأصالة الحس. وأما الفرض القائل بأن المفاهيم العقلية توجد عن طريق تغيير شكل الصور الحسية، فإنه يستلزم أن لا تبقى الصورة، هذا كررناه أكثر من مرة، لا تبقى الصورة التي تغير شكلها وتبدلت إلى مفهوم عقلي على وضعها السابق. يعني إذا كانت الصورة النظر إلى المنضدة هذا إدراك حسي، عندما يتولد لدينا مفهوم عقلي هذا الإدراك الحسي شبيه باقي في خانة الذهن، غير غائب، غير منعدم، فكيف تقول يتغير شكله إلى إدراك عقلي؟ بينما نلاحظ أنه حين وجود المفاهيم الكلية في الذهن تكون المفاهيم الحسية والخيالية باقية على وضعها السابق. الرابع، الرد الرابع، إن كثيرا من المفاهيم العقلية مثل مفهوم العلة والمعلول ليس له أصلا صورة حسية. مفهوم العلة والمعلول والعدم والإمكان والوجوب هاي ما لها مفاهيم حسية حتى تقول بأنها تتغير إلى مفاهيم عقلية، حتى يقال إنه وجد عن طريق تغير شكل الصورة الحسية، هو أصلا ليس له صورة حسية. زين، الرد الخامس والأخير، وأما الفرض القائل بأن الصور الحسية، هذا اللي قلت عليه سيدنا، هذا الكلام على أنه شنو صحيح ولكن ليس على إطلاقه. وأما الفرض القائل بأن الصور الحسية تهيئ الأرضية لتحقق المفاهيم العقلية لا أنها تتبدل إليها حقيقة، فهو وإن كان أقل إشكالا وأقرب إلى الحقيقة، يعني إحنا نقبل به ويمكن قبوله، ولكن وين؟ في هاي خلوا جواها خط، في بعض المفاهيم، ما هو مو مطلقا، مو مطلقا، يعني ليس على إطلاقه غير صحيح، وإنما الاقتصار عليه ليس بصحيح، الاقتصار عليه ليس بصحيح وليس على إطلاقه صحيح. زين، ويمكن قبوله في بعض المفاهيم، لكنه ليس صحيحا أن يقصر توفير الأرضية للمفاهيم العقلية على الإدراكات الحسية. فمثلا بالنسبة للمفاهيم الفلسفية لا يمكن القول أنها تحصل عن طريق شنو؟ تجريد الإدراكات الحسية وتعميمها، وذلك لأنه كما ذكرنا من قبل لا يوجد بإزائها إدراك حسي أو خيالي أيضا. زين شلون؟ يقول هذا نؤمن به بمقدار معين، بمقدار معين نؤمن بذلك، والمفاهيم الأخرى نؤمن بها عن طريق آخر سيتبين في التحقيق في المسألة وسيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.